بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لناظمها الجليل العلامة حافظ بن عبد الحكيم رحمه الله، لفضلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب البيوع، باب الشروط والخيار والعيوب في البيع، عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وأضرب الخيار فيما أثر شرط ومجلس وعيب ظهر، أما خيار الشرط فالخلاف في ثبوته وحده لم ينتفي، والنسو قد أجازه ولم يزد في حده على ثلاث فاعتمد، والثاني حده الفراق لا إذا صفقتهم كانت خيارا فخذا، وجاء نهي عن فراق صاحبه مخافة أن يستقيل فانتبه، ثم خيار العيب حين يظهر للمشتري في أي وقت يؤثر. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الستة تفصيل لأنواع الخيار في البيوع. فالأول منها خيار الشرط، وصورته أن يشتري أحد المتبايعين عن البائع والمشتري شيئا على أن له الخيار مدة معلومة، وذلك في صلب العقد في مكان العقد. وقد اختلف الفقهاء في مدة الخيار على قولين: القول الأول تحديده بثلاث، أي بثلاثة أيام أو ثلاث ليالي أو أقل، وهذا مذهب يقول تعليق، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، واختاره الناظم حيث قال: ولم يزد في حده على ثلاث فاعتمد. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لحبان بن منقذ: ثم أنت بالخيار في كل شرط، في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. القول الثاني إنه يجوز، أي الخيار فوق ثلاثة أيام وثلاث ليالي بحسب ما شرطاه، أي البائع المشتري، واتفق عليه. وقد استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإذا انتهت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وإذا انتهت مدة الخيار ألغي الشرط وصح البيع، وهذا القول هو الراجح، وهو ما يقول التعليق، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك. وقال ابن القيم: يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على صحيح قولي العلماء، انظر إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 22. وجاء في الاختيارات العلمية شيخ الإسلام ابن تيمية: يثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة، وللبايع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا، انظر صفحة 218 من الاختيارات. قال الشيخ نزيد رحمه الله: فإذا انتهت مدة الخيار ألغي الشرط وصح البيع، وهذا هو القول الراجح لعموم الآية الكريمة وحديث المسلمون على شروطهم، ولم يحدد النصان مدة معلومة المقدار إلى الخيار. وإلى ذكر أنواع الخيار والخلاف في خيار الشرط أشار الناظم بقوله: وأضرب الخيار فيما أثر شرط ومجلس وعيب ظهر، أما خيار الشرط فالخلاف في ثبوته وحده لم ينتفي، والنص قد أجازه ولم يزد في حده على ثلاث فاعتمد. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار المجلس، أي مكان الجلوس الذي وقع فيه التبايع، وصورته أن يتبايع الرجلان فيتم بينهما الإيجاب والقبول، حينئذ لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا بما يعتبر تفرقا في العرف بحسب المكان والمقام، أو يخير أحدهما الآخر مدة معلومة المقدار، ومتى تفرق بدون خيار وجب البيع ونفذ وبطل الخيار إلا خيار العيب كما سيأتي. ودليل على هذا النوع ما ثبت من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتب وكذب محقت بركة بيعهما. وإلى هذا النوع أشار الناظم بقوله: والثاني حده الفراق، والثاني حده الفراق لا إذا صفقتهم كانت خيارا فخذا، أي إن خيار المجلس ينتهي بتفرق المتبايعين أي عن المجلس إلا إذا شرط الخيار مدة معلومة أو شرط أحدهما، فإن الشرط ثابت لمن اشترطه. تعليق هنا: عقود لازمة لا يقصد منها العروض مثل عقد الزواج والطلاق والخلوة ونحوهما لا ينطبق عليهما خيار المجلس، وإنما هذا ينطبق على إيش؟ ينطبق على خيار البيع، ينطبق على البيع فقط أي خيار المجلس، أي إن خيار المجلس ينتهي بتفرق المتبايعين إلا إذا شرط الخيار مدة معلومة أو شرط أحدهما، فإن الشرط ثابت لمن اشترطه للنصوص التي سبق ذكرها في خيار الشرط. الثالث من أنواع الخيار خيار العيب، وضابطه عند الفقهاء وما ينقص قيمة المبيع عادة، وما عده التجار في عرفهم منقصا ونيط الحكم به، وما لا فلا. وعلى هذا فمتى تم العقد بصيغته يعني الإيجاب والقبول على سلعة ما بين البائع والمشتري وكان بالسلعة عيب شرعي ولم يكن المشتري عالما به فإن العقد صحيح، ولكن للمشتري الخيار متى ظهر له العيب رد المبيع وأخذ الثمن شرعا، وقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من الغش وكتم البيع، منها ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، مفرج عن مسلم كربة من كرب مفرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومنها حديث من غش فليس مني، وكلها تدل على تحريم الظلم والغش في المال وغيره مما يماثله، فليحذر المسلم من الوقوع في ذلك، عليه أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في البيان وعدم الكتمان، بل وبكل مؤمن صادق في معاملته مخلص في قوته يحسب للسؤال عن المال يوم القيامة حسابا. ثم قال: وجاء نهي عن فراق صاحب مخافة أن يستقيل فانتبه، أي أنه لا يجوز للبائع والمشتري المبادرة إلى التفرق خشية استقالة أحدهما لما روى الخمسة إلا ابن ماجة عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني لا يحل لأحد طرفي البيع أن يترك المكان خشية أن يختار الطرف الآخر رجوع عن البيع وفسخ، فيكون بذلك قد احتال لإتمام البيع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثم خيار العيب حين يظهر للمشتري في أي وقت يؤثر، أي متى ظهر للمشتري عيب المبيع فإنه له الخيار بين أن يرد المبيع وبين يعني السلعة وبين ويأخذ الثمن، فإنه له الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن وبين أن يرضى يعني بالسلعة بنفوذ البيع بدون إكراه ولا مماطلة، وهذا الحكم ثابت بالنصوص التي تقدم ذكرها قريبا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وغلة المبيع بالضمان له ولا بد من البيان لعيب ما باع، ولا يحل له ولا لمن يعلم سترا ولا لمن يعلم ستر الغائلة. وفي المصرات خيار من شرى لثلاثة الأيام نصا قدرا، إن شاء فليمسك وإلا ردها، وصاع تمر فرعها لا تعدها، وعهدة الرقيق في نص النقل ثلاثة الأيام لكن قد أعل، ومن أقال عثرة لمسلم أقاله عثرته ذو النعم. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الستة الأبيات بيان لخمس مسائل من مسائل البيوع. المسألة الأولى: بيان أن الخراج بالضمان، وذلك أنه إذا انفسخ العقد بسبب شرعي قد كان للمبيع فائدة في المدة التي بقي فيها عند المشتري، فإن هذه الفائدة تصبح للمشتري بسبب ضمانه للمبيع، ولو تلف عنده كان يشتري شخص من آخر سيارة واستغلها أياما أي يعني أي البائع، ثم ظهر يعني اسم المشتري، ثم ظهر بها عيب سابق على بيعها يوجب ردها، فردها المشتري فإن الفائدة له، ولا يعطي البائع شيئا منها، وليس للبيع مطالبته بشيء، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي إن الفائدة التي تحصل من المبيع أثناء مدة الخيار تكون للمشتري من أجل ضمانه للمبيع لو تلف عنده. المسألة الثانية يعني لو اشترى شخص مثلا سيارة وكانت مدة الخيار مثلا 10 أيام وكد عليها مثلا وحصل على مال من هذه الأجرة ومن هذا الكد عليها، فإن الأجرة للمشتري وليس للبايع. المسألة الثانية وجوب بيان عيب المبيع وعدم ستر العيوب، فإنه لا يليق بالمسلم أن يستحل مال أخيه بواسطة بيع المبيع من السلع ونحوها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع من أحد أصحابه وكتب له: هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خفثة بيع المسلم للمسلم. الغائلة نوع، الغائلة الخصلة التي تغول المال أي تهلكه من إباك وغيره، ولا خبثة أي نوع من أنواع الخبيث وأراد به الحرام. بيع المسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قدوة أمته في كل شيء، في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك، ويجب أن يصدقوا في تأسيهم به، أي عليه الصلاة والسلام، كما أراد الله منهم وأمرهم به حيث قال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإلى هاتين المسألتين أشار الناظم بقوله: وغلة المبيع بالضمان له ولا بد من البيان، غلة المبيع بالضمان له ولا بد من البيان لعيب ما باع، ولا يحل له ولا لمن يعلم ستر الغائلة. المسألة الثالثة: حكم المسرات من بهيمة الأنعام. حكم التسريات حرام لا يجوز فعله بما فيه من الغرر، لهذا ثبت لمشتريها الخيار 3 أيام، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. كيفية التسرية هي أن تربط خلاف الناقة لكي يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، ومثلها البقرة والشاة. قد جاء في حكمها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاع يشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. الحديث صريح في تحريم التسرية، ثم صريح أيضا في ثبوت الخيار للمشتري 3 من وقت عقد البيع والشراء، وبعد ذلك إن رضيها أمسك وإن سخطها ردها ورد معها صاع من تمر، كما هو صريح الحديث، ليكون في مقابلة ذلك اللبن الذي كان موجودا في الضرع وقت الشراء. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا الحديث أصح من حديث الخراج بالضمان بالاتفاق. قلت: يقول الشيخ زيد رحمه الله: وهو كما قال ابن القيم أصح من حديث الخراج بالضمان لسببين: الأول أن حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين وغيرهما، حديث الخراج بالضمان ليس فيهما بل في السنن كما رأيته في تخريجه. ثانيا أن له في سنن أبي داود 3 طرق، 2 منهما رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود إسنادها ليس بذاك. ويمكن أن سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد شيخ الشافعي ووثقه بن معين وتابعه عمر بن علي المكدمي، وهو متفق على الاحتجاج به. يقول: قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا الحديث أصح من حديث الخراج بالضمان، أي حديث والله أعلم: لا تسر الإبل ولا الغنم، فمن تعف وبخير نظرين بعد أن يحلب، إن شاء أمسك وإن شاء ردا وصاعا من تمر. قال ابن القيم: إن هذا الحديث صح من حديث الخراج بالضمان بالاتفاق، مع أنه لا منافاة بينهما، فإن الخراج ما يحدث في ملك المشتري، وهنا اللبن كان موجودا في الضرع وقت العقد، وتقديره بالشرع اختلاطه بالحادث، وتعذر معرفة قدره قدر قطعا للنزاع وغير الجنس، لأنه بالجنس قد يفضي إلى الربا. وإلى هذا المسألة أشار الناظم بقوله: وفي المصرات خيار من شرى ثلاثة الأيام نصا قدرا، إن شاء فليمسك وإلا ردهما، وصاع تمر فرعها لا تعدها. قد جرى الخلاف بين العلماء بقدر امتداد الخيار على الفور أم إلى ثلاثة أيام، وهل يلزم أن يرد معها صاعا من تمر أم لا يلزم، وهل يقوم مقام التمر غيره من الطعام أو القيمة أم لا. قد تولى بيان هذا الخلاف بالطرح والرد إمام الشوكاني في نيل العطار المجلد الخامس صفحة 342، وما بعدها فليراجع من شاء. ما هنا فحسبي ما ذكرته أمرين. المسألة الرابعة: حكم عهدة الرقيق والخيار فيها، الذي يظهر لي أن للعلماء فيها رأيين. الرأي الأول أن للمشتري الخيار ثلاثا، فإن وجد بالرقبة داء ردها بدون أن تطلب منه بينة على كون العيب قبل الشراء أو بعده ويأخذ الثمن. دليل أصحاب هذا القول حديث ضعيف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. زاد في رواية: وإن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراها وبه هذا الداء. الرأي الثاني أن العبد كغيره من السلع التي ترد بالعيب متى ظهر فيها، بشرط أن يكون ذلك العيب سابقا على صفقة البيع. وإذا كان العيب طاريا بعد صفقة البيع فإنه لا عهد ولا خيار إلا أن يكون المشتري قد شرط الخيار مدة معلومة له وللبائع، فيكون ذلك من قبيل خيار الشرط، فيلزم الفسخ في حدود المدة التي اتفق على الخيار فيها. وهذا الرأي هو الراجح، أي أنه يجوز إعادة العبد إلى صاحبه متى ظهر فيه العيب. ويعيد هذا الرأي تعليق ما أخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب العيب في الرقيق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع غلاما ب800 درهم وباعه على البراء، فقال الذي افتاعه اشترى لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان، قال: الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. قال عبد الله: بعته بالبراء. فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله ب1500 درهم. وهذا الرأي هو الراجح، لأنه متفق مع شروط البيع وقواعده، ولضعف حديث عقبة برجال التنصيص فيه على ثلاث. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وعودة الرقيق في نص النقل ثلاثة الأيام، لكن قد وعل أي إن مدة الخيار في شراء الرقيق ثلاثة ليال للمشتري أن يرد بعدها أو يمسك، غير أن الحديث الذي جاء فيه التنصيص على ثلاث قد وعل بعلتين انظرهما في هامش جامع الأصول. المسألة الخامسة في حكم الإقالة وفضلها. والإقالة هي عبارة عن رفع العقد وإزالته، فإذا طلب أحد المتعاقدين سواء كان البيع أو المشتري فسخ البيع لسبب من الأسباب، فإنه يشرع في حق الآخر إقالته ليظفر بالأجر الذي جاء منصوصا عليه، بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. حكمها الإقالة الاستحباب، ولها فضل عظيم كما رأيت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه الناظم بقوله: من أقال عثرة لمسلم أقاله عثرته ذو النعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الجليل العلامة حافظ بن عبد الحكم رحمه الله، لفضل الشيخ الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب البيوع باب الشروط والخيار والعيوب في البيع عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وأضرب الخيار فيما أثر شرط ومجلس وعيب ظهر، أما خيار الشرط فالخلاف في ثبوته وحده لم ينتفي، والنس قد أجازه ولم يزد في حده على ثلاث فاعتمد، والثاني حده الفراق لا إذا صفقتهم كانت خيارا فخذا، وجاء نهي عن فراق صاحبه مخافة أن يستقيل فانتبه، ثم خيار العيب حين يظهر للمشتري في أي وقت يؤثر. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الأبيات الستة تفصيل لأنواع الخيار في البيوع: فالأول منها خيار الشرط، وصورته أن يشتري أحد المتبايعين عن البائع والمشتري شيئا على أن له الخيار مدة معلومة، وذلك في صلب العقد في مكان العقد. وقد اختلف الفقهاء في مدة الخيار على قولين: القول الأول تحديده بثلاث، أي بثلاثة أيام أو ثلاث ليالي أو أقل، وهذا مذهب يقول تعليق، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، واختاره الناظم حيث قال: ولم يزد في حده على ثلاث فاعتمد. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ: ثم أنت بالخيار في كل شرط، في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرددها على صاحبها. القول الثاني إنه يجوز، أي الخيار، فوق ثلاث أيام وثلاث ليالي بحسب ما شرطاه أي البائع المشتري واتفق عليه. وقد استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإذا انتهت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وإذا انتهت مدة الخيار ألغي الشرط وصح البيع، وهذا القول هو الراجح، وهو ما يقول التعليق، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك. وقال ابن القيم: يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على صحيح قولي العلماء، انظر إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 22. وجاء في الاختيارات العلمية شيخ الإسلام ابن تيمية: يثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة، وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا، انظر صفحة 218 من الاختيارات. قال الشيخ نجد رحمه الله: فإذا انتهت مدة الخيار ألغي الشرط وصح البيع، وهذا هو القول الراجح لعموم الآية الكريمة وحديث المسلمون على شروطهم، ولم يحدد النصان مدة معلومة المقدار إلى الخيار. وإلى ذكر أنواع الخيار والخلاف في خيار الشرط أشار الناظم بقوله: وأضرب الخيار فيما أثر شرط ومجلس وعيب ظهر، أما خيار الشرط فالخلاف في ثبوته وحده لم ينتفي، والنص قد أجازه ولم يزد في حده على ثلاث فاعتمد. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار المجلس، أي مكان الجلوس الذي وقع فيه التبايع، وصورته أن يتبايع الرجلان فيتم بينهما الإيجاب والقبول، حينئذ لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا بما يعتبر تفرقا في العرف بحسب المكان والمقام، أو يخير أحدهما الآخر مدة معلومة المقدار، ومتى تفرق بدون خيار وجب البيع ونفذ وبطل الخيار إلا خيار العيب كما سيأتي. ودليل على هذا النوع ما ثبت من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتب وكذب محقت بركة بيعهما. وإلى هذا النوع أشار الناظم بقوله: والثاني حده الفراق لا إذا صفقتهم كانت خيارا فخذا، أي إن خيار المجلس ينتهي بتفرق المتبايعين، أي عن المجلس، إلا إذا شرط الخيار مدة معلومة أو شرط أحدهما، فإن الشرط ثابت لمن اشترطه. تعليق: هنا عقود لازمة لا يقصد منها العروض، مثل عقد الزواج والطلاق والخلوة ونحوهما لا يطبق عليهما خيار المجلس، وإنما هذا ينطبق على إيش؟ ينطبق على خيار البيع، ينطبق على البيع فقط، أي خيار المجلس. أي إن خيار المجلس ينتهي بتفرق المتبايعين إلا إذا شرط الخيار مدة معلومة أو شرط أحدهما، فإن الشرط ثابت لمن اشترطه للنصوص التي سبق ذكرها في خيار الشرط. الثالث من أنواع الخيار خيار العيب، وضابطه عند الفقهاء وما ينقص قيمة المبيع عادة، وما عده التجار في عرفهم منقصا ونيط الحكم به، وما لا فلا. وعلى هذا فمتى تم العقد بصيغته يعني الإيجاب والقبول على سلعة ما بين البائع والمشتري، وكان بالسلعة عيب شرعي ولم يكن المشتري عالما به، فإن العقد صحيح، ولكن للمشتري الخيار متى ظهر له العيب رد المبيع وأخذ الثمن شرعا. وقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من الغش وكتم البيع، منها ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، مفرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومنها حديث: من غش فليس مني، وكلها تدل على تحريم الظلم والغش في المال وغيره مما يماثله، فليحذر المسلم من الوقوع في ذلك، عليه أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في البيان وعدم الكتمان، بل وبكل مؤمن صادق في معاملته مخلص في قوته يحسب للسؤال عن المال يوم القيامة حسابه. ثم قال: وجاء نهي عن فراق صاحبه مخافة أن يستقيل، فانتبه، أي أنه لا يجوز للبائع والمشتري المبادرة إلى التفرق خشية استقالة أحدهما، لما روى الخمسة إلا ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني لا يحل لأحد طرفي البيع أن يترك المكان خشية أن يختار الطرف الآخر رجوع عن البيع وفسخه، فيكون بذلك قد احتال لإتمام البيع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ثم خيار العيب حين يظهر للمشتري في أي وقت يؤثر، أي متى ظهر للمشتري عيب المبيع فإنه له الخيار بين أن يرد المبيع وبين يعني السلعة وبين ويأخذ الثمن، فإنه له الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن وبين أن يرضى يعني بالسلعة بنفوذ البيع بدون إكراه ولا مماطلة، وهذا الحكم ثابت بالنصوص التي تقدم ذكرها قريبا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وغلة المبيع بالضمان له ولا بد من البيان لعيب ما باع، ولا يحل له ولا لمن يعلم سترا ولا لمن يعلم ستر الغائلة. وفي المصرات خيار من شرى لثلاثة الأيام نصا قدرا، إن شاء فليمسك وإلا ردها، وصاع تمر فرعها لا تعدها، وعهدة الرقيق في نص النقل ثلاثة الأيام لكن قد أعل، ومن أقال عثرة لمسلمي أقاله عثرته ذو النعم. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الستة الأبيات بيان لخمس مسائل من مسائل البيوع. مسألة الأولى: بيان أن الخراج بالضمان، وذلك أنه إذا انفسخ العقد بسبب شرعي قد كان للمبيع فائدة في المدة التي بقي فيها عند المشتري، فإن هذه الفائدة تصبح للمشتري بسبب ضمانه للمبيع، ولو تلف عنده كان يشتري شخص من آخر سيارة واستغلها أياما، أي البائع ثم ظهر يعني المشتري ثم ظهر بها عيب سابق على بيعها يجب ردها، فردها المشتري، فإن الفائدة له ولا يعطي البيع شيئا منها، وليس للبيع مطالبته بشيء، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي إن الفائدة التي تحصل من المبيع أثناء مدة الخيار تكون للمشتري من أجل ضمانه للمبيع لو تلف عنده. المسألة الثانية هو يعني لو اشترى شخص مثلا سيارة وكانت مدة الخيار مثلا 10 أيام وكد عليها مثلا وحصل على مال من هذه الأجرة ومن هذا الكد عليها، فإن الأجرة للمشتري وليس للبائع. المسألة الثانية وجوب بيان عيب المبيع وعدم ستر العيوب، فإنه لا يليق بالمسلم أن يستحل مال أخيه بواسطة بيع المبيع من السلع ونحوها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع من أحد أصحابه وكتب له هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خفثة بيع المسلم للمسلم. الغائلة نوع الغائلة الخصلة التي تغول المال أي تهلكه من إباك وغيره، ولا خبثة أي نوع من أنواع الخبيث وأراد به الحرام. بيع المسلم المسلم. وهذا الحديث خرجه البخاري تعليقا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قدوة أمته في كل شيء، في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك، ويجب أن يصدقوا في تأسيهم به أي عليه الصلاة والسلام كما أراد الله منهم وأمرهم به، حيث قال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإلى هاتين المسألتين أشار الناظم بقوله وغلة المبيع بالضمان له ولا بد من البيان، غلة المبيع بالضمان له ولا بد من البيان لعيب ما باع ولا يحل له ولا لمن يعلم ستر الغائلة. المسألة الثالثة حكم المسرات من بهيمة الأنعام. حكم التسريات حرام لا يجوز فعله بما فيه من الغرر، لهذا ثبت لمشتريها الخيار 3 أيام، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. كيفية التسرية هي أن تربط خلاف الناقة لكي يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، ومثلها البقرة والشاة. قد جاء في حكمها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاع يشتراها فهو بخير نظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. الحديث صريح في تحريم التسرية، ثم صريح أيضا في ثبوت الخيار للمشتري 3 من وقت عقد البيع والشراء وبعد ذلك، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاع من تمر كما هو صريح الحديث، ليكون في مقابلة ذلك اللبن الذي كان موجودا في الضرع وقت الشراء. قال ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث أصح من حديث الخراج بالضمان بالاتفاق. قلت يقول الشيخ زيد رحمه الله وهو كما قال ابن القيم أصح من حديث الخراج بالضمان لسببين: الأول أن حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين وغيرهما، حديث الخراج بالضمان ليس فيهما بل في السنن كما رأيته في تخريجه. ثانيا أن له في سنن أبي داود 3 طرق، 2 منهما رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود إسنادها ليس بذاك. ويمكن أن سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد شيخ الشافعي ووثقه بن معين وتابعه عمر بن علي المكدمي، وهو متفق على احتجاج به. يقول قال ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث أصح من حديث الخراج بالضمان، أي حديث والله أعلم لا تسر الإبل ولا الغنم فمن تعف وبخير نظرين بعد أن يحلب إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال ابن القيم إن هذا الحديث صح من حديث الخراج بالضمان بالاتفاق، مع أنه لا منافاة بينهما، فإن الخراج ما يحدث في ملك المشتري، وهنا اللبن كان موجودا في الضرع وقت العقد، وتقديره بالشرع اختلاطه بالحادث وتعذر معرفة قدره، قدر قطعا للنزاع وغير الجنس، لأنه بالجنس قد يفضي إلى الربا. وإلى هذا المسألة أشار الناظم بقوله وفي المصرات خيار من شرى 3 أيام نصا قدرا، إن شاء فليمسك وإلا ردهما وصاع تمر فرعها لا تعدها. قد جرى الخلاف بين العلماء بقدر امتداد الخيار على الفور أم إلى 3 أيام، وهل يلزم أن يرد معها صاعا من تمر أم لا يلزم، وهل يقوم مقام التمر غيره من الطعام أو القيمة أم لا. قد تولى بيان هذا الخلاف بالطرح والرد إمام الشوكاني في نيل العطار المجلد 5342، وما بعدها فليراجع من شاء. ما هنا فحسب ما ذكرته أمرين. المسألة الرابعة حكم عهدة الرقيق والخيار فيها، الذي يظهر لي أن للعلماء فيها رأيين. الرأي الأول أن للمشتري الخيار 3، فإن وجد بالرقبة داء ردها بدون أن تطلب منه بينة على كون العيب قبل الشراء أو بعده ويأخذ الثمن. دليل أصحاب هذا القول حديث ضعيف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. زاد في رواية وإن وجد داء في 3 ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراها وبه هذا الداء. الرأي الثاني أن العبد كغيره من السلع التي ترد بالعيب متى ظهر فيها، بشرط أن يكون ذلك العيب سابقا على صفقة البيع، وإذا كان العيب طاريا بعد صفقة البيع فإنه لا عهد ولا خيار إلا أن يكون المشتري قد شرط الخيار مدة معلومة له وللبائع، فيكون ذلك من قبيل خيار الشرط، فيلزم الفسخ في حدود المدة التي اتفق على الخيار فيها. وهذا الرأي وهو يعني هم أخرجه نعم الحديث، وهذا الرأي هو الراجح، أي أنه يجوز إعادة العبد إلى صاحبه متى ظهر فيه العيب. يعيد هذا الرأي تعليق ما أخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيع باب العيب في الرقيق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع غلاما ب800 درهم وباعه على البراء، فقال الذي افتاعه اشتراه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان قال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، قال عبد الله بعته بالبراء، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله ب1500 درهم. وهذا الرأي هو الراجح لأنه متفق مع شروط البيع وقواعده، ولضعف حديث عقبة الذي جاء التنصيص فيه على 3. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وعودة الرقيق في نص النقل 3 أيام، لكن قد وعل أي إن مدة الخيار في شراء الرقيق 3 ليال للمشتري أن يرد بعدها أو يمسك، غير أن الحديث الذي جاء فيه التنصيص على 3 قد وعل بعلتين انظرهما في هامش جامع الأصول. المسألة الخامسة في حكم الإقالة وفضلها. والإقالة هي عبارة عن رفع العقد وإزالته، فإذا طلب أحد المتعاقدين سواء كان البيع أو المشتري فسخ البيع لسبب من الأسباب، فإنه يشرع في حق الآخر إقالته ليظفر بالأجر الذي جاء منصوصا عليه بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته. حكمها الإقالة الاستحباب، ولها فضل عظيم كما رأيت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه النظم بقوله من أقال عثرة لمسلمي أقاله عثرته ذو النعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.